واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسولك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: يا بني لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى. فقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الثامن من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة، ذكرى استشهاد الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بناء على القول الأشهر واختاره الكليني والمفيد وابن شهراشوب والخشاب وغيرهم. بهذه المناسبة سينعقد إن شاء الله مجلس عزاء يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاءين، ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء بعد العشاءين. يوم الخميس القادم واليوم التاسع من شهر ربيع الأول فيه مناسبتان عظيمتان. الأولى اليوم الأول لتقلد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف أعباء الإمام العظمى، والثاني عيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وهو عيد الله عيد الغدير الثاني ومن أعظم الأعياد، وهذا يقتضي الاهتمام بهذا اليوم لأن هذا اليوم يجمع مناسبتين تدعوان إلى التولي لأولياء الله عز وجل، وفي عيد الزهراء التبري من أعداء الله عز وجل، وكلاهما مطلوب. ولا يستقيم الدين إلا بالولاية والبراءة، وهما ركنا الدين، فلا ولاية بلا براءة ولا براءة من دون ولاية. في كتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن، العقد النضيد لمحمد بن حسن القمي من أعلام القرن السابع، أنه جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل، ضمن حديث طويل، أن الله عز وجل خاطب نبيه بالقول فيما يرتبط بعيد الزهراء، عيد هلاك عدو الزهراء، عليه من الله لعنة الله ما يستحق، أنه قال: يا محمد، إني جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك وعيدا لمن يتبعهم من المؤمنين من شيعتهم، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في مكاني، يعني في مقامي ومنزلتي، لأحبون من يعيد في ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقين، ولأشفعنه في أقربائه وذوي رحمه، ولأزيدن في ماله إن أوسع على نفسه وعياله فيه. طبعا أشرت في مناسبة سابقة أنه الإحياء يكون طبعا ضمن ضوابط معينة أشرت إليها في خطبة سابقة، لا أريد أن أكرر لأن لدي أمور كثيرة في هذه الخطبة. الأسبوع الفائت كان حافلا بتشييع الشهداء في البحرين. يوم الجمعة الفائت 20/1 شيعت البحرين الشاب ياسين جاسم العصفور عن 14 عاما من بلدة المعامير إثر استنشاق لكميات كبيرة من الغازات التي تلقيها قوات القمع. يوم السبت الفائت 21/1 تم تشييع الشاب يوسف أحمد عباس الموالي له من العمر 24 عاما، استشهد بتاريخ 13/1 وعثرت على جثته ملقية عند البحر وعليها آثار التعذيب، وكان قد تم اختطافه من قبل المجرمين والقتلة. يوم الثلاثاء الفائت استشهد الشهيد الشاب منتظر سعيد فخر 35 عاما من بلدة الديه بعد نصيب بنزيف داخلي شديد في الرأس أثر الضرب الشديد بعقاب البنادق والركل بالأحذية. من نفس بلدة الديه استشهد الشاب عباس جعفر الشيخ عن 25 عاما بسبب إصابته بقنبلة صوتية في ظهره قبل شهرين، ولكن وافته المنية في ذلك اليوم وتم تشيع الشهيدين بلدة الديه في نفس اليوم. كما تم يوم أمس تشيع الشهيد سعيد السكري إثر اختناقي بالغازات المسيلة الدموع من بلدة النعيم له من العمر 65 عاما. الشهيد السادس محمد يعقوب إبراهيم 18 عاما من بلدة سترة استشهد قبل يومين بسبب تعرضه للتعذيب، نسأل الله عز وجل أن يحشرهم مع من يتولونهم عن محمد وآله الطاهرين، وينتقم من أعدائهم وأن يفرج عن جميع المؤمنين في كل مكان. إلى أرواح الشهداء الفاتحة. مسألة فقهية وشيء مختصر جدا عن سيرة الإمام العسكري ثم أعرج على موضوع الانتخابات. المسألة الفقهية مرتبطة بشيء جرى في الأسبوع الفات في المسجد. أنا لدي شوي بحة مشكلة في الصوت، لم أكمل التكبير، قلت الله، أردت أن أكمل، حصل نوع من الاختناق ما أكملت التكبير فأنا لم أكبر. جمع من الأخوة المؤمنين في المسجد كبروا، يعني بظن أنني كبرت للصلاة، فاستدركت وأخبرت الأخوة المؤمنين بأنه ترى أنا ما كبرت، لم أكبر، أنه إذا يريد أن يكبر صلاة تصير فرادنا، يعني ما تكون جماعة، حتى تكون جماعة تكبيرة يجب أن يكون بعد تكبير الإمام. هو ظن أنني كبرت فكبر، فأخبرتهم أنني لم أكبر. جعل البعض يكبر مرة ثانية، التكبير الأول كان بنية الصلاة والتكبير الثاني أيضا كان، يعني التكبير كان بنية الدخول في الصلاة. في تكبيرة الإحرام يجب أن تكون تكبيرة الإحرام بشكل فردي وتر. إذا واحد كبر بنية الدخول في الصلاة ثم كبر مرة ثانية أيضا بنية الدخول في الصلاة، تكون هذه التكبيرة الثانية تبطل الثانية، وبالتالي يحتاج إلى تكبيرة ثالثة. يجب أن تكون تكبيرة الإحرام فردية، فكل من كبر بتكبيرتين وكان قاصدا بالتكبيرة الثانية أيضا كما هو الظاهر الدخول في الصلاة، هذا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. هذه المسألة الفقهية. أما سيرة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أختصر جدا، أشير إلى ما رواه القطب الراوندي عن أحمد بن محمد المطهر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد العسكري عليه السلام وكان من أهل الجبل يسأله عمن وقف، يعني لم يقل بإمامة الإمام الرضا، وقف واكتفى بالقول بإمامة الإمام الكاظم، ممن وقف على أبي الحسن موسى أتولاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب صلوات الله وسلامه عليه، وكان السائل يقصد عمه، والإمام أخبره بمصير عمه، فكتب: أتتترحم على عمك؟ لا، رحم الله عمك وتبرأ منه، أنا إلى الله منهم بريء، فلا تتولاهم ولا تعد مرضاهم ولا تشد جنائزهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، سواء من جحد إيمانا من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله، كلهم سواء. أو لاحظوا، أو من قال ثالث ثلاثة: إن الجاحد أمر آخرنا، جاحد أمر أولنا، والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا. هذه رواية تؤكد على أهمية القول بإمامة المعصومين كما نص الله عليهم واحدا واحدا دون زيادة ولا نقصان. الرواية الثانية ينقلها ابن شهراشوب عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف، فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس. نعمة هذه عظيمة من الله أن يتوفق الإنسان لقضاء حوائج إخوان المؤمنين. يقول: حمدت في باطن نفسي، فنظر إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. وأختم بالرواية عن الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول: قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه، لأن الأول يتكلم ثم يفكر ويتأمل، بينما الثاني يفكر أولا ثم يتكلم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يفكر ثم يتكلم. موضوع الانتخابات أتناوله من جانبين مهمين، وللجانب الأول تأثير مباشر على الجانب الآخر. الجانب الأول أصل المشاركة في الانتخابات، والجانب الثاني في من نصوت له ومن لا نصوت. الأخوة جميعا يعلمون أنه في هذا المسجد منذ البداية رفضنا الدخول في أي معركة انتخابية، لم نقل صوتوا لفلان، لم نسمح بأن يستغل المسجد لدعم مرشح معين، بل تركنا للمؤمنين اختيارهم، كل واحد يختار وفق قناعته واطمئنانه الشخصي، وهو بينه وبين الله هو المسؤول أنه هل قصر في هذا الاختيار أم لم يقصر. تركنا الأمر وذكرنا الضوابط العامة، لا مجال لأي نشاط انتخابي أو توزيع نشرات أو أي شيء داخل المسجد. هذه السياسة العامة التي تبنيها منذ البداية. لم نتعامل تعامل السياسيين، قد يكون السياسي في يوم من الأيام يطرح ضوابط وفي يوم آخر يطرح ضوابط أخرى، حينما يكون في وضع معين يطرح ضوابط، حينما يكون في وضع آخر يطرح ضوابط أخرى، وهذا ما لمسناه كثيرا، ضوابط تتغير عند كثير من السياسيين وكثير من الجماعات والأحزاب حتى الدينية منها. نلاحظ كيف تتقلب الضوابط في مناسبة دون مناسبة، حينما يتحالف مع هذا يطرح ضوابط، حينما يتحالف مع غيره يطرح ضوابط أخرى، حينما لا يتحالف يطرح ضوابط ثالثة، حينما يكون في مثلا يقدر أن المعارضة أو الوقوف مع الحكومة يطرحون ضوابط، في كل مرة يطرحون ضوابط. أما الضوابط التي تبنيناها في المسجد من البداية كانت مبنية على كلمات المرجعية الدينية حسب ما حصلناها من كلمات ومواقف في هذا الخصوص عرضناها. وأنا أحب من باب التأكيد أنه حتى يعني للتوثيق هذه النقطة، لأن هذه نقطة أساسية بالنسبة إلينا، راجعوا الخطب في 9/6/2006، 16/6/2006، 8/5/2009 15/5/2009 مضمون الكلام كان واحد مترابط. لا أدعي العصمة، العصمة لأهلها، يمكن يصدر مني خطأ في أي قضية، ولكن أقول بأنه كان سعينا من البداية على أن تكون سياسة واضحة، سياسة المسجد في موضوع الانتخابات، سياسة الحث على الضوابط والتأكيد عليها دون الدخول في تحديد الأسماء فلان أو فلان. أعود إلى أهمية النقطة الأولى، أصل المشاركة في الانتخابات. اليوم نمر بظرف استثنائي في تقديري يمر على الكويت وعلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نلاحظ أن هناك مجموعة تحاول أن تختطف قرار الكويت وأن تجعل ذلك القرار طيعا بيدها وبيد جماعتها وحزبها وضمن أهوائها ومخططاتها. دعوا إلى تغيير رئيس الحكومة ليكون القرار بأيديهم، وصرحوا قال نريد رئيس الحكومة يكون منتخبا منا. بالتالي كانت هذه الاستجوابات المتكررة والاستقالات المتكررة للحكومة طوال الفترة التي مضت، واعلنوها بشكل واضح وقالوا نحن شركاء في الحكم، كلمة قيلت بشكل واضح. لم يكتفوا بذلك، طالبوا بانضمام الكويت إلى دول أخرى، أخذوا يجاهرون أنهم أغلبية عددية، ومن منطلق قبلي أننا نحن أغلبية على مستوى قبائل، وبالتالي القرار يجب أن يكون بأيدينا ونحن نتحكم في مصير هذا البلد. أعلنوا أيضا ما يقوله من شيوخ بعض القبائل، تحدثوا في بعض الصحف آنذاك، وأعلنوا موقفا مخالفا لتلك المجموعة التي يتحدث عنها. فجاء البعض قالوا أن هؤلاء الشيوخ يمثلون أنفسهم، ما يمثلوننا أبدا بشكل واضح إلى هذا الحد. ختموا ممارستهم باقتحام مجلس الأمة، وقالوا بأنه لم يقتحموا المجلس إلا خوفا من المذبحة التي كانت ستجري عليهم لو لم يقتحموا المجلس، وهذا كلام مضحك وشر البلية ما يضحك. هذه من جهة. من جهة ثانية نلاحظ أن هناك دفع علني واضح طائفي ضد الشيعة. هذا الدفع لمسناه بشكل واضح خلال السنوات التي فاتت في تجمع ثوابت بني أمية في منطقة الفردوس، كيف تجرأوا على المذهب وعلى كتب الشيعة وسنتنا وعلى رموز المذهب وغير ذلك. لا أريد أكرر حال أختصر، أنا فقط أشير إشارات وتعرفون ماذا جرى. في قضية البحرين كيف تعاملوا بنفس طائفي مقيت ودعوا إلى قتل الشيعة، وكل من كان يدافع عنهم أيضا لاحظوا ماذا كان موقفهم. في تعرض بعض الرموز الدينية في السعودية للسيستاني ماذا كان موقفهم وأصدروا البيانات. في موقفهم من مركز وذكر اللي هو موقف استفزازي ضد الشيعة، دعوة العلنية للاحتفال به والاحتفال في يوم عاشوراء، لاحظوا كيف كان موقفهم. حتى من تاريخ الشيعة في الكويت يحاولوا أن يشوهوا، وكتبوا دراسة بأن الشيعة ما كان لهم تاريخ، وقبل يومين رأيتم الجواب في جريدة القبس أن تاريخ الشيعة في الكويت يعود إلى بدايات القرن 19، بدايات إذا كان أحدهم قد تجنس في 80s and 70s من هؤلاء ميلادي، ضمن الوثائق راجعوا القبس قبل يومين. ساحة الصفات اشتريت من قبل أحد الشيعة وهديت إلى حاكم الكويت آنذاك. هذه حقائق موثقة. ثم أخيرا ونحن في بلد صغير علمتم بالاتفاق الطائفي في الدائرة الأولى على التصويت على بعض المرشحين. هذا النفس الطائفي المقيت يستهدف الشيعة، هناك استهداف للوطن وهناك استهداف لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والجهة، وأكد على هذه النقطة وذكر ذلك سابقا وأكد، الجهة التي تريد أن تختطف الكويت هي نفس الجهة التي تتحرك ضد الشيعة، جهة واحدة، جهة واحدة ليست جهتان، اخطبوط يتحرك في هذا البلد وفي كل الاتجاهات. هذا يدعونا إلى أن نتكاتف وأن نشارك في الانتخابات، وهذه الطريقة المتاحة لنا. هم كانوا يريدون، وللعلم والكل يعلم أنهم كانوا يريدون حل المجلس حتى يعودوا بشكل أقوى، وضمن هذا المخطط هذا يقتضي منا أن نشارك بشكل أقوى لنفسد مخططهم. هذه مسؤولية أنا أقدرها، أنا أراها يعني نظر شخصي، إلى شخص آخر قد تكون له وجهة نظر أخرى، يختلف الحال بالنسبة إلى أمر المشاركة، ولكن هذا ما أراه وأقرأه بالنسبة إلى واقع الساحة في الكويت. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي من نصوت له ومن لا نصوت، واضح أن إدراكنا للجانب الأول وفهمنا لواقع الساحة سيؤثر بشكل كبير في التأكد والتثبت من الضوابط، كنت قد ذكرتها سابقا وأكرر على هذه الضوابط حتى يكون الاختيار دقيقا من قبلنا مع تثبت شديد. ذكرت كلمات الفقهاء في هذا الخصوص، أن لا تثبت عليه أي خيانة، ومن جملة ذلك استفتاءات السيستاني وحرمة شراء الأصوات. في تنبيه الخواطر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخيانة إذا أتمن ثم أتمنه على أمانة الله كان حقا على الله عز وجل أن يبتليه بها. نستجير بالله من ذلك. الأمر الثاني أن يكون كفؤا لتحمل الأمانة، أمانة عظيمة، مرحلة مقبلة حساسة، يجب أن يكون الشخص كفو وأهل للأمانة وتحملها، وأن يكون صاحب كلمة وموقف. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ما أبالي ائتمنت خائن أو مضيع، قد يكون الشخص غير خائن ولكن يضيع قضيتك، القضية تضيع حينما توكل إليه. وحينما يدور الأمر بين الكفو والأكفى فالاختيار الأكفى، هذه أيضا ضمن الاستفتاءات السابقة. النقطة الثالثة أن يكون مؤمنا فلا يعطى غير الموالي، هذا هو الأصل ذكره الفقهاء، وذكرت سابقا هذا هو الأصل، وذكرت سابقا أنه التجربة شهدت على ذلك، التجربة شهدت على التقاعس والإهمال، وللأسف حتى من بعض الشيعة وجدنا الإهمال، فما بالك بغيرهم. وبالتالي هذا يقتضي منا أن نؤكد على هذا الأمر، أن يكون ذلك الشخص مواليا مهتما بالقضية. وحينما نقول مواليا، هذا في الدوائر التي من الممكن أن يفوز فيها الموالي. أما في الدوائر، وهذا استفتاء أيضا ذكرته سابقا نقلت هذه وأشير إليها مرة ثانية، استفتاء الميرزا التبريزي، صحيح أن الميرزا التبريزي توفي ولكن تستطيع أن تكتشف الأهمية الشرعية بالنسبة للنظر الشرعي ولو إجمالا، تعرف الموقف الشرعي وتستطيع أن تستفتي وتتأكد من هذه النقطة إذا كنت تقلد غيره. هناك استفتاء للميرزا التبريزي في صراط النجاة في الجزء الخامس صفحة 358، يقول فيه أنه لو كان في المنطقة مرشح بعض الموالي وغير الموالي، ثم يذكر السائل بأنه لا توجد حظوظ للموالي في الفوز، الحظوظ لغير الموالي أن يفوز وغير الموالي على قسمين، بعضهم لا يضر أو قد يخدم، والبعض الآخر هو يضر ولديه موقف مضاد للمذهب. الجواب: إذا اطمئن الموالي، طبعا كيف يطمئن هذا الأمر متروك تشخيصه بيد المكلف نفسه، لا نتدخل في ذلك، هذا يجب أن يتثبت أنه يحصل اطمئنان. إذا اطمئن الموالي أن الموالي لا يفوز، يجوز انتخاب غير الموالي النافع للشيعة. هذا أيضا من جملة الاستفتاءات وأشرت إليها سابقا. أيضا أن لا يكون ممن يؤيد الضلال ويدعم خط الضلال حتى لو كان مؤمنا، وذكرت هذا الشرط أيضا سابقا. القضية المهمة أيها الأحبة، وما أريد تأكيد عليه إن شاء الله دقيقتين وأختم الحديث فقط، ما أريد أؤكد عليه أنه نحن أمام هذا الخطر المحدق بنا وبوطننا، يجب أن نعطي صوتنا لمن يدافع عن قضيتنا، من يدافع عن قضيتنا وعن مذهبنا. لا نأتي ومن يدافع نصفه بأنه طائفي. إخواني، هذه الكلمة يريدها أولئك الخصوم، تجمع ثوابت بني أمية وغيرهم، هم يريدوننا يجرون إلى هذا الاتجاه، يريدون أن تجه إلى هذا الاتجاه حتى ينفردوا بالساحة وتكون الساحة لهم ليعبثوا بها بعد ذلك، وبعد ذلك ولا تحين مندم. ليس المهم أيها الإخوة والأحبة أنه من يفوز، قد أعمل بالضوابط الشرعية ولا يفوز من يستحق، المهم أنني أديت التكليف. الخسارة الكبرى حينما لا أؤدي التكليف الشرعي بشكل صحيح، هذه الخسارة. أنا ربحان، مسألة بيني وبين الله عز وجل، وهناك يوم آخرة في الدنيا. هذه الدنيا تجري وتمضي الأيام، تتغير الأحوال مرة لك ومرة عليك، ولكن المهم ما هو موقفي وموقفك يوم القيامة حينما نسأل من اخترنا، كيف اخترنا، على أي أساس اخترنا، هل دققنا في هذا الاختيار. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يوفقنا في حسن الاختيار. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل فرج وليك الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب